كنا نمارس مكتبين معروفين مكتبين كان مدري من تعرف تقريرات المتجرة من أن العمل الإجمالي لا يمثل إلا حرمة المصالح وعلما بالجامع فلا يمثل كل الجامع وأما وجود المواقع يحصل في طول من جدية الجامع بعد ظن تعارض الأصول العقلية والشرعية من كل الواحد من الطرفين أو الطرفين سوف لا يمكن إجرار الأصول لا مع الطرف الآخر ولا وحده مع الطرف الآخر كل فوق من جدية الجامع في الترفيه في ترك الجامع وفي أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح تسقط الأصول والفلسطين والمعلوم من الجزام في الترفيه يكون الاحتمال من الجزام. المسلك الثاني ما ذهب إليه الفراغي وهو بعض التفكيرات الأخرى وهو القول بأن العلم الإجمالي هو ينجز الواقع في كل من الطرفين الواقع المحتمل في كل من الطرفين ينجز في نفس العلم الإجمالي بلا حاجة إلى تعارض الأصول لا تتعارض الأصول بل لا تجري الأصول للأقل الأصول العقلية الوراء العقلية لا تجري في شيء من الطرفين ومن الجزية نفس العلم الإجمالي. وقلنا أنه قد بين في إثبات هذه المدعات بين في كلمات المحقق الحرافي والإجهان أن الوجه الأول تقدم انتهينا إلى الوجه الثاني ورد هذا التعبير في كلمات المحقق الحرافي أن العلم الإجمالي علم بالجامع المعلوم تخصصه والمطلوب عن تخصصه وتقيده للخصوصيات المثلة السابقة ومن هنا يكون العلم الإجمالي منجزا للخصوصيات كأنه يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين موارد العلم بوجوب الجامع كما في الواجب التخصيصي موارد الواجب التخصيصي أيضا يعلم بالجامع لكن لا يعلم لتخصص الجامع ولا يعلم بالجامع المطلوب عن تخصصه وتقيده كانت الكفارات يعلم بوجوب الجامع بين كفار الثلاثة الإطعام والعتق والصوم في الدين والمال يعلم بوجود الجامع هناك نفس الجامع معلوم الوجود لكن من دون تخصيص هذا الجامع لشيء من الاتصال الثلاثة من دون تقيد هذا الجامع بأحد الاتصال خصوصا هنا يوجد علم بوجود الجامع في موارد العلم الإجباري فيه إضافة عن هذا المفرد العلم الإجباري بوجود الخطي أو بوجود الجمعة علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين بخصوصيته يعني المعلوم بالإجمال الوجوب الثابت على إحدى الصلاتين بخصوصيته وأن تقيد الصلاة بتلك الخصوصية لأن تكون جمعة أو تكون ظهرا هذا القيد والتقيد أيضا تحت الأمر تحت الوجوب واجب هذا الأمر العلم بالجامع لا أن الوجوب على الجامع العلم بالجامع نحن نعلم بأن أحد غير الجامع الانتجاعي أحد إحدى الصلاتين واجبة الإجمالين هذا الجامع المعلوم وجوبه في موارد العلم الإجمالي جامع مفروضا عن تقيده بأحد خصوصيته بخلاف الجامع المعلوم في الواجب التفسيري الجامع بحبه الجامعي مع يعلم تعلم الوجود فيه لا الجامع المتخصص بإحداث الخصوصيات الثلاث وكلما كان العلم الإجمالي بالنحو الأول علما إجماليا الجامع المفروض عن تقيد الخصوصيتين حين لم تكون الخصوصية هناك ملجدة بنفس ما العلم الإجمالي تكون الخصوصية أيضا ممتدة. هذا معنى الجامع، هذا معنى أن الجامع بين الأمور الثلاثة، لكن الجامع المعلوم وجوده في باب الوجود التصويري ليس مقيدا بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة، لا بالخارج عنها. هذا هو دائرة الجامع، الخصوصية الخصال الثلاثة هي دائرة هذا الجامع، لكن في داخل الخصال الثلاثة الجامع الكفارة المعلوم وجوده لا يعلم أنه وجود خصوص العرف مثلا أو وجود خصوص الإطعام الكثير المسكين، التقيد بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة بالعيد أو بالصوم أو بالإطعام هذا التقيد الناس ليس معلومة، بل لعله معلوم العدم، حيث يعلم أن الوجوب على الجامع لا هذا بخصوص الواجب، لا ذاك بخصوص الواجب، ولا الثالث بخصوص الواجب، الجامع بينها واجب. خلاف العلم الإجمالي، في موصف العلم الإجمالي نحن نعلم بالجامع بالجامع الثلاثين وجود الثلاثين، لكن نعلم أيضا بأن هذا الجامع ليس بحده الجامع واجبا، إحدى الخصوصيتين بخصوصيته الواقعية المعلومة عن الواقع المحددة بالواقع المشخصة بالواقع والمجهولة عندنا، تلك الخصوصية أيضا متعلقة بالوجود واجبة، فيكون الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي جامعا مفروضا عن تقيده بالمثل، ذلك بإحدى الخصوصيتين ولذلك لا تتنزل تلك الخصوصية. هذا إذا بيان ثاني يمكن أن يحصله المحقق. هذا البيان في هذا المقدار أيضا يمكن المناقشة فيه، لأن يقال بأن هذا الجامع الذي يقال أنه مفروض عن خصوصية الخصوصية وتقيد الخصوصية، إن أريد أن ما هو المعلوم متعلق العلم متقيدا بالخصوصية، الجامع المعلوم في عالم العلم في عالم الذهن يكون جامعا متقيدا ومتخصصا بالخصوصية، أو يراد أن المعلوم الواقعي المعلوم بالحرارة والوجود الواقعي نعلم بأنه متقيدا بالخصوصية. إذا أريد الأول فالجواب أنه المعلوم في عالم الذهن والعلم ليس إلا الجامع، ولو الجامع الانتزاعي بالمعنى المتقدم الجامع شيء من الخصوصيتين في عالم العلم ليس مبينا، يعني العالم بالعلم الإجمالي ليس له علما بشيء من الخصوصيتين، كل من الخصوصيتين والقيدين في عالم العلم في عالم الذهن مشكوكة ومجهولة، ولا يكون المعلوم متقيدا بشيء من الخصوصيتين في عالم العلم، وإلا كانت تلك الخصوصية غير معلومة. إذا كان المعلوم في عالم العلم والذهن متقيدا بقيدين لم تقيده يكون معلوما، يقول فطور العلم علما إجماليا لا علما تصديقا علما تصديقا. وإذا أريد أن التقيد في أحد الخصوصيتين في عالم الواقع، يعني المعلوم بالعرب وهو الوجود الواقعي، نعلم بأنه متقيدا بأحد الخصوصيتين ما لا صحيحا في موارد العلم الإجمالي، نعلم بأن الوجود الموجود واقعا ليس على جامع الصلاة بل على إحدى الصلاتين خصوصية الجمعة خصوصية الجمعة أو خصوصية بخلاف الوجود التكفيري، فإنه في الوجود التكفيري الوجود متعلق بالجامع، لا شيء من الخصوصيتين ليس من تحت الوجود، الجامع بحده الجامعي هو متعلق بالجامع، هذا الفرق حين لم صحيحا، إلا أن هذا لا يؤثر في المقام، لأن هذه الخصوصية الواقعية الثابتة واقعا ليست معلومة إلا بعنوان انتزاعي جامع، المعلوم أصل الخصوصية أن إحدى الخصوصيتين لها أمر عليه أفضل أمر ولا بد منها إحدى الخصوصيتين، فالعلم تعلق بالجامع بين الخصوصيتين
وإن شئتم قلتم أن عنوان الخصوصية معلومة، تعلق الخوف بعنوان الخصوصية اللي هو الخصوصية بالحمد الأول بمفهوم الخصوصية معلومة، لكن واقع الخصوصية أو الخصوصية بالحمد الشائع ليس معلومة مشكوكة، لأن واقع الخصوصية عبارة عن خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، وكل منهما لا بيان عليه. إذن فالعقوبة على إذا كان العقوبة على ترك جامع الخصوصية حينئذ يكون هذه العقوبة صحيحة، لكن المكلف إنما يأتي بأحد الفعلين جامع الخصوصية لم يكن قد حققها، قد حققه وامتثله، فبإتيانه بأحد الفعلين جامع الخصوصية أيضا متحققا لا يكون مخالفا للجمع. وإذا كان العقاب على واقع الخصوصية التي قد تكون في الفرد الذي تركه، إن علم هذا الواقع واقع الخصوصية لا بيان عليه التناقض، فالذي يكون معلوما عنوان الخصوصية ومفهوم الخصوصية الذي هو أيضا جامعه يتحقق بتحقيق أحد الفردين بامتثال أحد الواجب أحد الفعلين. فيكون المقدار الذي تم عليه البيان والعلم هو جامع الخصوصية أو الخصوصية بالحمد الأولي لا واقع الخصوصية، والخصوصية بالحمد الأولي يتحقق بامتثال أحد الفردين، والخصوصية بالحمد الشائع لا بيان عليه لو كانت تلك الخصوصية هي متعلقة بالتفليل، حيث أنه لا بيان عليه يطلق اعتباره على مخالفة الحكم بناء على حرفية قاعدة كفر العقاب بلا بيان، والأخذ بمثل هذه القاعدة على القول بها، وهي أن كل حيثية لم يصل من المولى بيان على تعلق التكليف بها يكون بحكم العاقل المكلف معذورا، والعقوبة عليه على مخالفته قبيحة، إن لم نقول كل من الخصوصية فالعقاب على ترك واقع الخصوصية الواقعية عقاب على ما لا بيان عليه فيكون حينئذ قبيحا. نعم لو ترك تلك الخصوصية فلم جامع الخصوصية ويعلم بوجود أحد ما وجود الجامع فيكون العقاب معصوما، لأن هذا معنى أن المخالفة القطعية لا وجود المعنى. وبهذا انتهى السيد الشهيد الى مسألة ثالث، قال بانه نحن تارة نقول بما قبلناه في بحث القاب حافظ منجزية القاب من انه حتى الاحتمال يكون منجزا للتكليف حتى في الشبهات البدوية صافية عن العلم الاجمالي، اذا لا ينبغي الاشكال في منجزية العلم الاجمالي لوجود الموافقة القطعية، يعني بطبع النظر على التكليف الشرعي لا تكليف عقلية لا تأمين عقلية في موارد العلم الإجمالي، لأن موارد العلم الإجمالي ليس بأقل من موارد الشك البدوي، فإذا كان الشك البدوي فيه قاعدة الاحتياط العقلي القاعدة حق الطاعة فكيف بالشك المقرون بالعلم، فهذا واضح. إنما الكلام على بناء على قبول القاعدة العقلية، لو قبلنا قاعدة قبح الحساب بلا بيان وافقنا على هذه القاعدة، فهل هذه القاعدة تجري في أطراف العلم الإجمالي لنفي وجود الموافقة القطعية، يعني تجري عن الخصوصيتين وتؤمن عن من ناحية المخالفة للخصوصيتين فلا عقوبة من هذه الناحية على المكلف، قلنا أن هذا لا يمانع أن يكون هناك عقاب على ترك الجامع لو ترك كلا الفردين، حيثية أخرى لأن الجامع معلوم فتكون المحفوظة على الشيء الذي تم عليه البيان، أو لا تجري هذه القاعدة. هنا أكيد شيء فصل، قال مقتضى قبول هذه القاعدة العقلية لنكتتها دقة بحرفيتها التفصيل بين بعض الشبهات بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية. هنا صار هذا مسلكا ثالثا يفصل بناء على قبول قاعدة الإجمالية العقلية التي يقبلها المشهور، لا بد إذا أريد التدقيق في تطبيق هذه القاعدة من التفصيل والقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية في بعض المواضيع وعدم منزليتها في بعض المواضيع. في الشبهات الحكمية التي يتبعون الإجمالي ناشئا فيه من الشك في أصل الواجب الشرعي نحو الشبه الحكمية كبرويان كما في من يشك مثلا بوجود الجمعة أو وجود الضوء في يوم الجمعة أو يشك بوجود القصر مثلا أو التمام على المسافر الذي يكون عمله في السفر لا عمله في السفر وهكذا ونحو ذلك من الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية عموما العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجود المراه يعني البراءة العقلية على قول بها تكون جارية عن كل من الخصوصيتين ويمكن للمكلف عمدين الاقتصار على أحد الواجبين المعلوم إجمالا ولا يجب عليه الاحتياط التام بإتيان كلا الواجبين. وأما في الشبهات الموضوعية هناك تفصيل بين بعض الشبهات الموضوعية وبعض الشبهات الموضوعية تفصيل بين الشبهات الموضوعية الذي يكون متعدد الذي يعلم فيها يعني في العلوم الإجمالية للشبهات الموضوعية التي يعلم فيها بوجود قيد مأخوذ في متعلق الوجود مردد بين الفردين وبين الشبهات التي العلم الإجمالي للشبهات الموضوعية التي لا يعلم بوجود قيد كذلك على ما سوف يعلم. أما أنه في الشبهات الحكمية لا تجري البراءة الحقيقية على القول بها عن كل من الخصوصيتين فباعتباري ما اتضح من خلال المناقشة مع مسلك المبدأ مسلك المحقق العراقي من أن هناك عندما نعلم الإجمال بوجود الجمعة أو بوجود الظهر أو بوجود القاص أو بوجود الثمار قال العلم الإجمالي المقدار المبين منه إنما هو وجود الجامع بين الصلاتين وجود أحد إحدى الصلاتين نعلم بأن إحداهما واجب فبالمقدار الجامع العلم تام فبالمقدار كل من الخصوصيتين لا بيان لا خصوصية كون هذا الواجب خصوص الجمعة صلاة الجمعة أو كون الصلاة الواجبة صلاة الظهر أو في الجهر القصر والتمام كون الصلاة الواجبة صلاة التمام أو كون الصلاة الواجبة صلاة الخاص هذه الخصوصيات العلم الإجمالي ليس بيانا عليها وليس بيانا لها. أما على القول بتعلق العلم بالجامع فواجب وأما على القول بتعلق العلم بالواقع قلنا أن مراد من يقول بأن العلم يتعلق بالواقع ليس مراده الواقع الخارجي لكي يقال أن الواقع الخارجي يتهجل على واقعه وإنما هذا واضح البطلان كما قلنا في الواقع مقصوده من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يعني يتعلق بصورة بالفعل أيضا في الذهن كالعلم التفصيلي لكن هذه الصورة التفصيلية أو الفردية جزء منها تفصيلي جزء منها مبهم وإجمال يوجد إجمال وتشويش في نفس العين وإبهام في نفس العين. حينئذ لو أردنا أن ندقق في نفس القاعدة قاعدة الصدق قابل بيان نقول حينئذ المقدار الذي يكون واضحا ومبينا من هذه الصورة الذهنية للفرد العلم الإجمالي وهو حد الجامع لهذه الصورة صورة الفرد بهذا المقدار البيان تام. الحد الآخر للصورة الذهنية الفردية التي مبهمة مجملة مشوشة العلم قاصر فيه مذكور أنه لا علم به صحيح أنه لا علم به قاعدة قاعدة الأبيان تقول ما لم يثبت بيان ويقل ذلك الحكم الشرعي إلى المكلف يقبط العقوبة عليه. الحد الشخصي لتلك الصورة الذهنية الشرعية الحد الشخصي في هذا الحد مبهمة وليس بعد مجهولة. إذن العقوبة من ناحيتها من ناحية مخالفة هذا الحد الموجود في الدين عقوبة على ما لا بيان عليه. وكما يذكر قيل بأن العلم الإجمالي من
متعلق بالفرد المردد، لو قد تعقل لا تعلق بالفرد المردد ايضا كذلك، فان هذا التردد معناه ان كل واحد من الفردين لا يعلم، لا يعلم بخصوصه انه واجب، الذي يعلم بانه واجب هو الجامع لا اكثر. فهناك ترديد بلحاظ كل فرد وتعيين بمقدار الجامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان هو المقدار المعين، واما المقدار المردد لا يعلم تعلقه تكليفه، فيكون المقتضى تطبيق قاعده قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح ان يعاقب المولى على مخالفه خصوصيه لم تصل الى المكلف، لم يصل الى المكلف وجوبها. هذه القاعده لو قبلنا ان نذكرها بالدقه لا تكون محفوظه في هذه المكلف. فنقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها على تمام المسالك المتقدمه في حقيقه العلم، لا بيان عليها بالخصوص. نعم جامعها معلوم، ولو الجامع الانتزاعي احدها او عنوان الخصوصيه معلومه، معلوم هذا العنوان، الا ان هذا العنوان ايضا جامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان عنوان الخصوصيه، وهذا العنوان كما قلنا يتحقق ويمتثل لتحقيق احد الفردين، فانما عندما نحقق احد الفردين فعنوان جامع الخصوصيه بين الفردين قد تحقق له، اذ يستحيل ان لا يتحقق الجامع انما يتحقق الفرد. اذا فثبت انه على كل المسالك المتقدمه الخصوصيات لا بيان عليها بالدقه، وثبت ايضا ان تحقيق احد الفردين يكون محققا للجامع الذي تم عليه البيان. إذن فالعلم الإجمالي لا يقتضي بحكم القاعدة الحقيقية أكثر من تحقيق هذا الجامع الذي تم عليه البيان، يعني أحد الفردين، يعني يحرم المخالفة القطعية. وأما وجوب الإتيان بكلا الطرفين وبكل من الخصوصيتين هذا لا وجه له، بل نجري البراءة العقلية والتأمين العقلي من ناحية كل من الخصوصيتين. فلو صادف ما جئنا به كان خلاف ذلك تلك الخصوصيه الواقعيه، لا يمكن للمولى ان يعاقب، لان تلك الخصوصيه الواقعيه لم يكن قد تم عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بوجود تلك الخصوصيه. فلو صلى الظهر وكان واقعا الواجب الجمعه، او صلى قصرا وكان الواقع واجبا واقعا والتمام، لا يمكن للمولى ان يعاقب، اذ يقال للمولى ان خصوصيه التمام او خصوصيه الجمعه لم يكن عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بها وواصلا الى المكلف. نعم الجامع كان واصلا انه اما هذا او لا، وهذا الجامع قد حققه لانه جاء باحد الفرق قد حقق هذا الجامع. فمقتضى تطبيق ضر القاعده العقليه، قاعده قبح العقاب بلا بيان، وحرفيه هذه القاعده العقليه هو ان نجري القاعده عن الخصوصيتين، ونقول انه بلحاظ الخصوصيتين معا عن كل من الخصوصيتين تجري القاعده وتؤمن من ناحيه العقوبه على الخصوصيه، لانه ليس تواصل الحكم، وهو لا ينافي صحه العقوبه لو تركهما معا لا بلحاظ ترك الخصوصيه بل بلحاظ ترك الجامع الذي تم عليه. اذا من الشبهه الحكميه في العلم الاجمالي اداء بين الشبهات الحكميه هذا البيان يقول وعلى هذا الاساس لو قلنا بقاعده قبل ما لا بد ان ننكر وجود الموافقه، لكن من حسن الحظ نحن لا نقول بقاعده قبل ما من هناك اخذ جعل السيد الشهيد هذه النكته بنفسها منبها اخر الى عدم صحه اصل تلك القاعده، قاعده قبل بيان، وان هذه النكته التي ذكرها هو ان كل حيثيه لم يتم البيان عليها ولم يصل الى المكلف يقبح العقاب عليه، مثل هذه القاعده غير تامه، اصلها غير تامه، اذ لو كان تاما كما يدعيه اصحاب الشبهات البدويه اذا لابد ان يقبلوها الشبهات المقبوله بالعلم الاجمالي بلحاظ كل من الخصوصيتين، بينما لا يقبلون ذلك، يجمعوا اجمعوا على وجوب الموافقه القطعيه في الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي.
أقيم دروس تأسيسيتين بغير مرحلة وأولياً بغير مرحلة إنجاز الحرف من أجل
وعلى مبني على أن القاعدة خلائية مو عقلية، المفروض عندهم أن هذه قاعدة عقلية، المفروض عندهم أن قاعدة قابلة بيان
يدركها العادة لأنه من موارد التقدير والتأثير العقليين والقواعد العقلية. نعم لو قلنا أن قواعد فقلائية مجعولة يعني من قبل الفقلاء فقد يقال أن الجعل لا يشمل هذا المعين يتبع مقدار الجعل الفقلائي، قد لا يكون الجعل شاملا لهذه الموارد. هذا ما يرجع إلى الشبهة التقنية، العلم الإجمالي في الشبهة. وأما في الشبهات الموضوعية، فالشبهات الموضوعية على قسمين، قسم منها الشبهة عن العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية على قسمين، علم إجمالي بوجود أحد الفردين وبوجود خصوصية متحققة في أحد الفردين قد تعلق بها العلم، من قبيل ما إذا علمنا مثلا وجود إكرام العالم، العالم يجب إكرامه، وكان أمامنا زيد وعامر، نعلم أن أحدهما عالم، فهنا يتشكل علم إجمالي بشبهة موضوعية، يعني الشبهة ليس في الكبرى، الشبهة في الصغرى، الشبهة موضوعية، نعلم بوجود إكرام أحدهما، إما زيد إذا كان هو العالم، أو عامر إذا كان هو العالم، وحيث نعلم بأن أحدهما عالم، إذا نعلم بأن أحد ما يجب إكرامه، نعلم بوجود إكرام فعلي لأحده، هذا من العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي كما يعلم فيه بوجود وجوب لأحدهما لإكرام أحدهما، يعلم أيضا بوجود إكرام العالم منهما، لأن الوجوب في دليل الكبرى وجوب إكرام العالم، فكون الإكرام إكراما للعالم، كون الإكرام إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، فيجب أصل الإكرام، لأن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبين، وجوب أصل الإكرام ووجوب كون العالم المكرم عالما، فكون المكرم عالما معلوم الوجوب، يعني تقيد الإكرام الذي يفعله المكلف بأن يكون إكراماً للعالم لا للجاهل، هذا الخير معلوم الوجود لأنه الإكرام في دليله ثبت للعالم لا لأي إنسان، فزائداً على العلم بوجود الإكرام لأحدهما يوجد علم ضمني أو يوجد علم بوجود ضمني متعلق بكون هذا الإكرام إكراماً للعالم، فأصل الإكرام معلوم الوجود وكونه إكراما للعالم أيضا معلوم الوجود، وإنما الشك في أن هذا الإكرام للعالم هل هو في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فبلحاظ الخصوصيتين الفرديتين يوجد إجماله ولا يوجد علمه أنه هذا الفرد أو ذاك الفرد، لكن بلحاظ أصل الإكرام يعلم وجوده، بلحاظ كون الإكرام للعالم أيضا يعلم بوجود كون الإكرام للعالم، لأن الدليل دل على وجوب الإكرام، هذا هو معنى أنه يكون العلم الإجمالي علما بوجوب الجامع المتقيد بقيد معلوم الوجوب، بقيد من قيود الواجب الذي يعلم تعلق الوجوب ومردد بين الفردين، هذا نحو من العلم الشبهة الموضوعية. النحو الآخر من العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية أن لا يكون هناك قيد يعلم تعلق الوجوب به، قيد في الواجب يعلم تعلق الوجوب به، كما إذا علمنا إذا ثبت بدليل أنه إذا جاء الحجاج وجبت صدقة، يجب للإنسان أن يتصدق بها، وإذا نزل المطر مثلا أو حصل الكسوف وجبت الصلاة، ونحن علمنا إجمالا أنه إما مت جاء الحجاج فوجب علينا أن نتصدق بالبحر، أو حصل الكسوف هنا وكسوف هنا فتجب علينا الصلاة، نعلم إجمالا بأن أحد الموضوعين قد تحقق خارج هذه أيضا شبهة الموضوعية، لا شك في الكبرى، الشك في تحقق هذا الموضوع موضوع هذا أو موضوع إجمالي، الشك بنحو الشبهة الموضوعية والعلم الإجمالي، علم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، لكن الواجب المعلوم في البين ليس بينهما قيد مشترك على كل حال كما في العلم الأول، لو كان الحاج قد قدموا إذن يجب الصدقة،
ولو كان الكسوف متحققا وجبت الصلاة، يعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة على المكلف أو بوجوب الصدقة. ووجوب الصلاة ووجوب الصدقة ليس بينهما قيد مشترك يعلم تعلق الوجوب به على كل حال أحدهما غير الآخر. نعم يوجد عنوان انتزاعي هنا، أحدهما يعلم بأن أحدهما واجب، إلا أن هذا عنوان أحدهما ليس متعلقا بالأمر. نعلم أن هذا عنوان منتزع من الأمر لا أنه هو متعلق. فلا يوجد توجد حيثية مشتركة كقيد لكل من الوجوبين على كل من التقديرين في الخارج، لا يوجد حيثية يحرز تعلق الأمر بها، إنما يحرز تعلق الأمر بإحدى الحيثيتين إما الصلاة أو الصدقة. والصلاة والصدقة ليس بينهما شيء مشترك جامع مشترك. هنا يوجد جامع انتزاعي في طول تعلق الوجوب، أننا نعلم بوجوب أحدهما، إلا أن هذا العنوان أحدهما ليس هذا هو معروض الوجوب وهو متعلق الوجوب. بخلافه هنا كون المكرم عالما أن يجب إكرام الشخص الذي يكون عالما، خصوصية كون الإكرام عالما على كل حال معلومة حينئذ. هنا فصل بين هذين القسمين سيد الشهيد، قال في القسم الثاني حاله حال الشبهة التقوية، لأن المكلف لا يعلم إلا الجامع إلا وجوب أحدهما الذي يتحقق بامتثال أحدهما، وأما كل من الخصوصيتين يشك في تعلق الوجود به، لا يعلم بتحقق وجوده فيجري عنه قاعدة في الأحكام. يعني
الوجود
في الجامعة
الأخرى الجامعة
الجامعة بين الواجب أحدهما الجامعة الانتزاعي. لا نقول أن لا يمتثل الجامع بينهما، نقول حينما يأتي بأحدهما فالجامع المعلوم وجوده أو جامع الواجبين قد حققه، لأنه لم يكن يعلم إلا بأحد بهذا المقدار أنه أحد الأمرين واجب. لا فرق بين الشبه الحكمية في الشبهة الحكمية أيضا لا يكون إلا علمه بالجامع بين الوجوبين، لأن الوجوب تعلق بالجامع. هناك أيضا كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر وصلاة القصر وصلاة التمام أيضا الوجوب لم يتعلق بأحدهما، ولهذا قلنا الوجوب ليس تخييريا، الوجوب تعلق إما بهذا وإما بذا، لكن علم المكلف حيث لم يكن أكثر من الجامع، يعني المقدار الذي وصل إلى المكلف وتم عليه البيان من الوجوبين المرددين الجامع بينهما لا أكثر من الجامع، فحينئذ لا يتنجل إلا هذا الجامع، يعني المكلف لابد أن لا يترك هذا الجامع، لا يفعل عملا وفعلا يقال ترك المعلوم، وذلك فيما لو ترك كلا الطرفين فإنه ترك هذا الجامع المعلوم من وجوده. وأما إذا ترك الخصوصية يعني لا يكون أنه قد ترك شيئا معلوما وجوده من دون فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من النوع الثاني، ففي الشبهة الموضوعية من النوع الثاني أيضا المقدار الواصل جامع أحد الوجوبين المجعولين، هنا الذي هو معنى كون الشك في الموضوع، هنا يعلم المكلف بأنه يوجد مجعول فعلي، لكن لا يعلم أن هذا الوجوب المجعول الفعلي هل وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، لكن يعلم بأن أحدهما موجود، فبالمقدار أحدهما قد وصل وتم البيان، فلا يقبح العقوبة عليه لو تركهما معا يعاقب، لأنه ترك المقدار الواصل وهو أحد الواجبين واصل له يعلمه معنى واصل يعني يعلم بأحدهما، إذن فلو تركهما معا ترك أحدهما وكان معلوما منه هو عام. وأما لو فعل أحدهما قد حقق الجامع. الخصوصية الأخرى التي لم يحققها لو كانت هي الواجب واقعا يقول المولى لم تكن قد وصل لي هذه الخصوصية، فإذا لم تكن قد وصل لي لم يكن قد وصل وجوب الخصوصية أجريك الصدقة بلا ضرر. إذن ففي القسم الثاني من الشبهات الموضوعية العلم الإجمالي للشبهات الموضوعية حالها حال الشبهات الحكمية، ذاك البيان إن تم لا يتم هنا. لكن في القسم الأول من الشبهات الموضوعية الذي يكون فيه زائدا على أحدهما هناك قيد حيثية واقعية علم بتعلق الوجود بها، يعني علم بكونها قيدا للواجب
وهي على كلا التقديرين لا بد منها، سواء كان هذا واجبا إكرامه أو هذا واجبا إكرامه. إكرام العالم حيثية كون المكرم عالما، هذا يعلم تعدد الوجود. هنا القاعدة العقلية لا تجري، لأن هذا لحصر الحقيقة يرجع إلى موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال به، لأن المكلف هنا كما يعلم بجامع الوجوه للإكرام كذلك يعلم بكونه يعلم بأن هذا الوجوب لا بد أن يكون وجوب إكرام عالم لا وجوب إكرام جائز. فحيثية كون المكرم عالما هذه الحيثية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، يعني يعلم اشتغال ذمته به، يعلم تفصيلا بأنها كما يعلم تفصيلا بوجوب إكرام هنا كذلك يعلم تفصيلا بوجوب كون هذا الإكرام إكرام للعالم لا إكرام للجاهل، لأن الدليل دل على وجوب إكرام العالم، فسواء كان هذا واجب الإكرام أو كان ذاك واجب الإكرام العالم واجب الإكرام. فتعلق الوجوب بوجوب بإكرام العالم يعني أخذ كون الإكرام إكراما للعالم قيدا للواجب من قيود الواجب وتحت الوجوب التي لا بد من تحقيقها، هذا معلوم تفصيلا كمعلومية أصل الإكرام، كما أنه لا يمكن أن يترك الإكرام لأنه يعلم وجوب أصل الإكرام، فلا يمكن أن يترك إكرام العالم أن يكون هذا إكرامه إكراما للعالم لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الوجود في هذه الحيثية على هذه الحيثية جامعة بالطرفين. نعم كون هذا العالم الآن في هذا الطرف أو في ذاك الطرف هذه خصوصية ثالثة، خصوصية كون العالم هذا زيد فيجب إكرام زيد، أو أن هذا العالم هو عامر فيجب إكرام عامر، خصوصية كون متعلق الوجود بإكرام زيد بالخصوص أو عمر بالخصوص هذه الخصوصية مشكوكة، لكن يكفي أن تكون تلك الخصوصية الثانية معلومة. فهنا لنا ثلاثة أمور: جامع الإكرام، خصوصية كون الإكرام للعالم، خصوصية كون الإكرام لهذا العالم ولهذا العالم لزيد أو لعمر. الخصوصية الأولى معلومة الوجود، ولهذا لا يمكن أن يترك إلى الطرفين، يكون خلاف يكون مخالفة لما عليه الوجود. الخصوصية الثانية أيضا كالخصوصية الأولى معلومة الوجود، الخصوصية الثالثة مشكوكة الوجود. الخصوصية الثانية إذا كانت معلومة الوجود يكفي حينئذ لارتفاع قاعدة كل الأخبار بلا بيان، لأن كل خصوصية علم بوجوبها قاعدة الأخبار بلا بيان بعد لا تجفي بالقاعدة. وحيث علم بوجوب خصوصية كون المكرم عالما فلا بد من تحقيقه، تجري هنا قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفرار اليقيني، لأن البيان عليه على الخصوصية الثانية إذا تم إذا اشتغال الذمة به قد تم، صار الاشتغال يقينيا إذا فيحتاج إلى فرار يقيني، لأن قاعدة الرقاب لا بيان موضوعه عدم البيان في أصل الاشتغال، أما لو تم الاشتغال إن كان على أصل الاشتغال بيان يقين، وعلى الاشتغال اليقيني يعني بيان، إذا فلا موضوع للقاعدة حينئذ. فهنا لا بد لهذا المكلف أن يحقق الخصوصية الأولى لأنه قد تم عليها البيان واليقين، والخصوصية الثانية لأنه إذا قد تم عليه البيان واليقين كيف يمكن تحقيق الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الأولى يتحقق بإكرام أحدهم، لكن الخصوصية الثانية لا يتحقق بإكرام أحدهم، لأنه لو أكرم أحدهم لعله هو الجاهل الواقع ولعل العالم هو الذي لم يقرده، إذن سوف يحتمل أن إكرامه لم يكن إكراما للعالم، والمفروض أن هذه الخصوصية اشتغلت الذمة به يقينا، اشتغلت الذمة بها يقينا فلا بد من الفراغ عنها. الخصوصية الثانية خصوصية لا بد من الفراغ عنها، ولا يكون الفراغ عنها الفراغ اليقيني عنها إلا بالاختيار، إلا بإكرام كلا الرجلين وعامل. فهنا ثلاث خصوصيات: أصل الإكرام، كون الإكرام للعالم، وكون هذا الإكرام للعالم في زيد لزيد ولعام. الثالثة وإن كانت مشكوكة لكن الثانية معلومة في هذا السنس من العلوم الإجمالية والشروحات الموضوعية، حيث أنها معلومة إذن يكون الاشتغال به يقينيا بوجود هذه الخصوصية يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يكون الفراغ اليقيني إلا بالانتهاء. فهنا
هنا أجرى في هذا الفقه قاعدة الشهر اليقيني الفرار اليقيني يعني هنا بعد لا موضوع لقاعدة قابلة بيان حتى بحرفيتها ودقتها والثبوتيات لأن موضوعها ما إذا كان أصل الاشتغال لا بناء عليه ما الاشتغال عليه بيان فلا بد من تطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفرار اليقيني.
قد قال نحن مثل هذه الحيثية نستطيع أن نصورها في سائر العلوم الإجمالية لأن نقول هناك أيضا نعلم زائدا على وجود جامع الصلاة مثلا نعلم بأنه هناك خصوصية واقعية ولو بعنوان ما يعلم به جبرائيل ما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به الواحد ما قامت عليه ما بلغه النبي أو الإمام ذاك العنوان أيضا بهذا العنوان نعلم بأنه يجب خصوصية زائدة على أصل الصلاة فنعلم بوجود الصلاة ونعلم بوجود تلك الخصوصية التي بلغها النبي بين النبي وجوبها ولنا شك أيضا في أنه هل ذاك في هذا الطرف في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر وحيث أن الأول معلوم والثاني معلوم إذن فلا بد من فراغ اليقيني لأننا لو ارتكبنا أحد إحدى الصلاتين وطرفنا الآخر لعل ما بلغ به النبي هو الآخر قد علمنا بوجوبه أن النبي قد بلغ بأحد الوجوبين علمنا أن هناك شيء قد بلغه النبي إذن فالشغل اليقيني بهذه الخصوصية الثانية ولا أيضا يستدعي الفراغ اليقيني هذا جوابه أن هذه الخصوصية خصوصية ليست متعلقة للآن هذه منتزعة من الآن لا أنها هي متعلقة الآن النبي لم يبلغ بتحقيق ما بلغ به النبي بلغ بواقع على الخصوصيتين إذن فلا يكون لا تكون هذه الخصوصية الانتزاعية هي متعلقة للآن يعني لا يعلم بتعلق الوجود بها بل يعلم بعدم تعلق الوجود بها هذا عنوان انتزاعي لأحد الوجوبين لا أنه خصوصية مأخوذة وقيد مأخوذ تحت ذات الوجوب على كل من التكبيرين بخلاف إكرام العالم فإن كون الإكرام إكراما للعالم تحت نفس دليل أكرم العالم هناك الأمر قد تعلق بالنم تعلق بالإكرام وبأن يكون الإكرام إكراما للعالم فهنا هذه الخصوصية الانتزاعية ليست تحت الأمر وإنما نحن نشير بها إلى أحد الأمرين ننتزعها في طول تعلق الأمرين بواقع إحدى الخصوصيتين فمتعلق الأمر كل من الخصوصيتين على واقع مشكوك لا يعلم ليس واصلا ومبينا وليس شغل الذمة به يقينيا بل مشكوك تجري عنه البراءة هذا حاصل ما ذهب إليه السيد الشهيد من التفصيل ولا بد من تنقيح وتحقيق هذا التفصيل هل هو تام واقعا أو أن هذا التفصيل يمكن أيضا الدغدغة فيه Gracias.